أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع حلقة جديدة من حلقات برنامج تاريخ الإسلام، وما زلنا نتحدث عن البرمجة اللغوية العصبية كما بدأناها في الحلقة السابقة، ولعلنا نأخذ حلقة أخرى غير هذه الحلقة في نفس الموضوع. اللي عايز يتابع الحلقة السابقة ممكن يلاقيها على موقع islamstory.com، قصة الإسلام.com، عشان يكون فكرة عامة وشاملة وكاملة عن الموضوع الذي نتحدث فيه، البرمجة اللغوية العصبية. وطبعا الناس اللي ما شافتش الحلقة اللي فاتت هتستغرب إيه اللي دخلنا في البرمجة اللغوية العصبية وإحنا بنتكلم في تاريخ الإسلام. أرجع أفكركم وأقول إن إحنا قلنا سؤال مهم جدا: لماذا نزلت الرسالة الإسلامية في أرض مكة المكرمة وفي الجزيرة العربية؟ أسباب كتيرة جدا، ذكرنا منها السبب واحد بس وتفرعنا من هذا السبب في بعض الأمور أحسبها مهمة. السبب ده كان لأن الجزيرة العربية كانت منعزلة عن الحضارات المعاصرة لها في ذلك الوقت، الحضارة اليونانية أو الفارسية أو المصرية أو الهندية أو غير ذلك من الحضارات. وبذلك عندما نزل القرآن الكريم في هذه البلاد وكان معه السنة المطهرة، كان هذا المنهج خالصا تماما، غير مختلط بفلسفات اليونان أو فلسفات فارس أو غيرها من أنواع الفلسفات والقوانين. والكلام ده أدى إلى بناء الأمة الإسلامية بناء صحيحا على منهج خالص من القرآن والسنة. وشفنا تطور دخول بعض المناهج الغريبة على الإسلام إلى الحضارة الإسلامية زي المناهج الفارسية أو اليونانية، وقد إيه تأثر بعض المسلمين بهذه المناهج وخالفوا كثيرا وكثيرا من المنهج الإسلامي، بل وخرج بعضهم من الإسلام كلية بعد دراسة هذه الأمور. وقلنا أن الكلام ده مش خاص بس بالماضي، لا، خاص كمان بالواقع اللي احنا عايشينه. وذكرنا أحد الأمثلة، أحد الفلسفات الجديدة، أحد الثقافات الواردة والوافدة على أمة الإسلام حديثا، وهو موضوع البرمجة اللغوية العصبية. بالنسبة للناس اللي ما شافتش برضو الحلقة اللي فاتت، أحب أديها ملخص سريع جدا جدا اللي قلناه في الدرس اللي فات أو في المحاضرة اللي فاتت. أقول إن البرمجة اللغوية العصبية هي مدرسة نفسية اخترعت في البداية لتعالج المرضى من بعض الأزمات النفسية، لكن عممت بعد ذلك للتطبيق على الأصحاء الراغبين في التميز والنجاح والتفوق والسبق، كما يقول مبتكر هذا العلم أو هذا المنهج. اللي ابتكروا كان واحد اسمه ريتشارد باندلر، والتاني زميله اسمه جون جريندر، والاثنين أمريكان، وابتكروا هذا العلم في سنة 1973، يعني العلم بقاله في الأرض حوالي 34 سنة، وبدأ يتطور مع مرور الأوقات وانتشرت الفروع هنا وهناك في أمريكا أوروبا الغربية، وحديثا دخل إلى بلاد المسلمين. العلم ده بينبني على تفكيك المعتقدات اللي عند الإنسان أيا كانت هذه المعتقدات، وهو طبعا الذين يعربون المنهج يقولون أنهم يفككون المعتقدات الخاطئة زي معتقد أنك فاشل أو أنك ضعيف أو أنك جبان أو أنك كذا أو كذا، يعني يفكك هذا المعتقد ويضع مكانه معتقدا آخر أنك قوي، أنك ناجح، أنك تستطيع أن تحقق النجاح وكذا وكذا من الأمور الإيجابية. فيفعل ذلك عن طريق اللغة، ببعض البرامج اللغوية التي يبتكرونها يستطيع أن يؤثر على أعصاب الإنسان وعلى مخ الإنسان وعلى برمجة الإنسان، فيتحول الإنسان من إنسان فاشل إلى إنسان ناجح، ومن إنسان ضعيف إلى إنسان قوي حسب ما يقولون. إحنا قلنا إن الكلام ده هو لو متوافق مع الشرع الإسلامي فإحنا ما عندناش مشكلة، إحنا ممكن نقبل المناهج الغربية والشرقية ومن أي مكان ما لم تكن متعارضة مع القرآن والسنة، ما لم يكن هناك ضرر على عقيدة المسلمين وأخلاق المسلمين ومبادئ المسلمين ومناهج المسلمين، ما عندناش مانع نأخذ الحكمة من أي مكان بهذا الشرط الواضح. وبدأنا نتكلم ونحلل وننقد البرمجة اللغوية العصبية اللي انتوا شايفين ان هي دلوقتي منتشرة انتشار كبير جدا جدا في معظم بلاد العالم الإسلامي. قلنا أول مشكلة بتواجهنا عند دراسة البرمجة اللغوية العصبية هي قضية الانبهار، واتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. قلنا أن المسلمين للأسف الشديد نتيجة الفجوة الحضارية المادية العلمية التي بيننا وبين الغرب في ذلك الوقت الذي نعيش فيه الآن، فإن كثيرا من المسلمين ينظرون إلى ما جاء من الغرب على أنه صحيح 100%، ولا يعرضونه على أفكارهم ولا على معتقداتهم ولا على دينهم، فيأخذونه كأمور مسلمة. وبالتالي يقع المسلمون في محاذير كثيرة جدا، ويقعون في بعض الأمور التي قد تخرج كلية من الإسلام، ونعوذ بالله من ذلك. هذا الانبهار لابد أن نلغيه تماما، ما عندنا خير، وما جاء في القرآن والسنة لا يقارن بحال من الأحوال بغيره من المناهج. للأسف الشديد بنشوف الكثير من المبرمجين المسلمين يقرأ المناهج الغربية، يقرأ برنامج البرمجة اللغوية العصبية لفلان أو علان من الغرب، ثم يحاول بشيء من الاستضعاف الشديد أن يأتي من القرآن أو يأتي من السنة بما يحاكي به هذا المنهج، ويقول برضو إحنا كويسين زي ما هم كويسين. يبقى أقصى طموحه أن يثبت صحة النظرية التي وضعها هذا الغربي أو هذا الشرقي بما جاء عندنا من القرآن والسنة. أما أن يقول أن القرآن والسنة أفضل وأحسن وأعظم ولا مقارنة أصلا بين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الموحى إليه، ليس هناك نوع من المقارنة بين هذا الكلام وبين كلام عامة البشر الذين فيهم النقائص التي نعرفها في عموم البشر. فضربنا أمثلة على هذا الأمر، وقلنا إن عندنا في الإسلام منهج لتحفيز الناس على إنفاق أموالهم في سبيل الله، وقلنا إن هذا المنهج نجح في جعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينفق أمواله بكاملها في سبيله أكثر من مرة، وجعل عمر بن الخطاب ينفق نصف ماله، وجعل طلحة بن عبيد الله يتصدق بسبعمائة ألف درهم في ليلة، وجعل عبد الرحمن بن عوف يتصدق بقافلة كاملة في سبيل الله، وكذلك فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الأنصار يعرضون أن يقسمون أموالهم مع المهاجرين، ويعرضون هذا بصدق وبقوة. هذا هو المنهج الإسلامي، وأنا أريد من كل مبرمج العالم أن يأتوا لنا بمنهج يدفع الناس أيا كان هؤلاء الناس، يدفعهم لكي ينفقوا أموالهم بهذا الكم الرهيب في سبيل أي قضية من القضايا. هذا لا يمكن أبدا أن تجده في هذه المناهج، ولو وجدته مع رجل أو رجلين فمن المستحيل أن تعمم القضية. لكننا بالمنهج القرآني وبالمنهج النبوي ما زلنا إلى الآن ننفق في سبيل الله، وستظل الأمة إلى يوم القيامة تنفق في سبيل الله ومتحمسة للإنفاق في سبيل الله. لماذا؟ لأن المنهج منهج رباني محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وشفنا بعض الأمثلة لكيف غير صلى الله عليه وسلم بعض المفاهيم والمعتقدات، كيف فكك كما يقولون المعتقدات الباطلة التي كانت عند العرب وعند الصحابة قبل أن يسلموا، ووضع مكانها المنهج الإسلامي الصحيح العظيم في منتهى السلاسة ومنتهى اليسر. مثال آخر أضربه على قضية الانبهار بالغرب، وكيف أن الإسلام عندنا في الإسلام هو أعظم وأرقى وأفضل ولا يقارن كما ذكرنا بغير مناهج الإسلام أيا كانت هذه المناهج. في حاجة بيسموها في البرمجة اللغوية العصبية اللغة الرمزية. يعني ايه اللغة الرمزية؟ اللغة الرمزية دي لغة اخترعها واحد اسمه ميلتون إريكسون، وميلتون إريكسون ده برضو من علماء أمريكا، وهو من مواليد سنة 1901 ومات سنة 1980، يعني عمر طويلا وقضى جانب ضخم جدا من حياته في دراسة العلوم النفسية، وهو يسبق ريتشارد باندلر وجون جريندر اللي اخترعوا علم البرمجة اللغوية العصبية، بل ان ريتشارد باندلر وجون جريندر الاثنين ذهبوا إلى ميلتون إريكسون ليتعلموا على يدي أمورا كثيرة. الرجل ده اخترع طريقة للتنويم المغناطيسي أو طريقة للإيحاء ومخاطبة العقل الباطن كما يقول، والحقيقة هو كان رجل عبقري وعنده أفكار يعني متقدمة تسبق زمانه، واستطاع أن يغير الكثير والكثير من الأمور في هذا العلم الذي برع فيه العلم الأمور النفسية أو الطب النفسي بصفة عامة. اللغة بتاعت ميلتون ديت اخترع اللغة اللي بتقول ان لكي تصل الى العقل الباطن للانسان وتخاطبه وبالتالي تستطيع ان تغير سلوكه لابد ان تقص عليه قصة غامضة. يعني ايه قصة غامضة؟ يعني قصة بتنتقل فيها انتقال سريع من جزئية الى جزئية بدون شيء مفهوم في النص، يعني في شيء مفقود في النص، حلقة مفقودة، أو أن يكون في جملة غير مفهومة. فلما الإنسان يقعد يسمع هذا الكلام الغامض مرة واثنين وثلاثة يبتدي عقله يشتغل، عقله مين؟ عقله الباطن، وبالتالي يستطيع بعد أن يدخل الإنسان في هذه الحالة أن يخاطب عقله الباطن وبالتالي يغير سلوكه. ديت يعني ايه ملخص قصة ميلتون إريكسون، واخترع الطريقة ديت وسماها إريكسونيان هيبنوزيس او التنويم الإريكسوني نسبة الى إريكسون اللي هو مخترع هذه الطريقة. لما نيجي نبص للقرآن الكريم نجد ان اسلوب القرآن الكريم اسلوب معجز، وفيه اعظم وارقى وافضل الف مرة ومليون مرة، بل لا يقارن كما ذكرنا بارقام او اعداد من طريقة ميلتون إريكسون او من طريقة اي انسان اخر، لان هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ونجد الرقي والعظمة والدروس الاخلاقية والتربوية، وفي نفس الوقت اذا وصل البشر الى ان هذه الطريقة، الطريقة الغامضة في ايصال المعلومة طريقة ناجحة، فحتما ولا بد ستجدها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب. نحن لا نذكر هذه الأمثلة الآن لنقول للغرب نحن عندنا مثل ما عندكم، بل نذكر هذه الأمثلة لنقول للمسلمين ابحثوا في كتبكم في القرآن والسنة قبل أن تنظروا إلى مناهج غيركم، ستجدون فيها ما هو أعظم وأرقى وأجل. تيجي كده نشوف قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم. القصة فيها جزئية مثلا نعلق عليها بسرعة في هذه الحلقة. نقول يقول يوسف عليه السلام في ثنايا القصة: ارجعوا إلى أبيكم، يخاطب إخوته، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، والله هو إنه هو العليم الحكيم. شوف القصة كده وراجع تاني اللي قلناه من شوية. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. كلام من هذا في القصة؟ هذا كلام يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام يخاطب إخوته فين؟ في مصر. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ده كلام مين؟ ده كلام إخوة يوسف عليه السلام لما راحوا فلسطين، وعلى طول جاب الرد. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ده كلام مين؟ ده كلام يعقوب عليه السلام. الانتقال سبحان الله من قضية يوسف عليه السلام وهو يخاطب إخوة يوسف في داخل مصر، ثم الرد يأتي من يعقوب وهو يعيش في فلسطين، وبين هذا وذاك مسافات ضخمة جدا من الزمن ومسافات ضخمة جدا من المكان. هذا إعجاز لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، والقصة متناسقة جدا، وما تحسش أن أنت عندك أي نوع من الفجوات، مع أن الفجوة في القصة ضخمة جدا، وهدف الفجوة ديت أنها تشغل مخك وتتدبر وتتفكر وتتفرع في التفريعات الكثيرة التي من الممكن أن تعمل كما يقولون العقل الباطن، وبالتالي يتغير إحساس الإنسان أو شعور الإنسان أو سلوك الإنسان. لما تيجي تراجع مثلا قصة موسى عليه السلام، شوف الجو الغامض الذي يصوره ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص مثلا، في صدر سورة القصص يقول ربنا سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. لم يقل هذا من بني إسرائيل وهذا من المصريين أو من الفراعنة، مع أن مفهوم من القصة هكذا، لكن بيخلي مخك يشتغل. هذا من شيعتي، فتفكر مين شيعة موسى عليه السلام؟ شيعة موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل، وإن كان قد تربى في قصر فرعون. وهذا من عدوه، مين عدوه؟ عدو الفراعنة، وإن كان في ذلك الوقت يدعى ابن فرعون. لكن أنت تبتدي تفكر وتتدبر في القصة، ثم تأتي القصة بعد ذلك بالتدرج الذي نعرفه جميعا، والحوادث المختلفة في كل لحظة من لحظات القصة هتجد فيه شيء غريب. قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. كيف عرف المصري أن موسى عليه السلام قد قتل رجلا بالأمس؟ ما يعرفش. هذا شيء غامض في القصة، لكن مفهوم أن هذا الأمر حدث يخلي مخك دايما إيه يشتغل، ويتنافس المفسرون في تفسير هذا الأمر، وهذا يكون رأي وهذا يكون رأي آخر وثالث يكون رأي ثالث، وهكذا فتثرى الأمور ببضع آيات قليلات، لعدد قليل جدا من الكلمات والعدد قليل جدا من الآيات. والكتاب القرآن الكريم كتاب محدود في الصفحات، ومع ذلك به الكم الهائل من العلوم والتربويات والتغيير في كل مجال من مجالات الحياة، ويظل هكذا إلى يوم القيامة، كتاب محفوظ إلى يوم القيامة فيه علوم الدنيا والدين. شيء طبعا مبهر ومعجز. لما تيجي مثلا تسمع قول ربنا سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ما هو الشيء الذي يخفيه في نفسه وما هو الشيء الذي سيبديه ربنا سبحانه وتعالى وما هو الشيء الذي يخشاه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تبهم هذه الألفاظ إن كنت لما ترجع لمصادر التفسير أو ترجع للسنة المطهرة تلاقي القصة واضحة وعلى ألسنة المفسرين الحذاق الفاهمين للموضوع وللتاريخ وللسنة تستطيع أن تجد الحلول السهلة لهذه القضية. لكن في نفس الوقت هو برضو بيخلي مخ العمال يقرأ هذه الآيات يشتغل ويخليه يقدر يتدبر ويتخيل مواقف معينة في اتساع لا نهائي للكلمات التي يقولها ربنا سبحانه وتعالى. بيقولوا مثلا برضو من ضمن الوسائل اللي عند الطريقة الإريكسونية أو اللغة الرمزية إن في حاجة اسمها الميتافيس أو اللاشعور. يعني إيه الكلام ده؟ هي طريقة يبتدعونها لقطع الجدل. يعني إيه لقطع الجدل؟ أنت بتجادل إنسان أو إنسان بيجادلك والجدال سيطول فبيقول لك حاول تغير مسار الكلام لشيء تاني. فعند إريكسون وعند غيره من أصحاب هذه المدرسة يغيرون المسار بكلام غير مفهوم. يعني حد يكلمك في قضية فترد عليه بإجابة غير مفهومة فيتلخم هذا الرجل الذي تتحدث معه والمرأة تتحدث معها تتلخم في هذه الإجابة غير مفهومة وبالتالي ينقطع الجدل. هذه طريقتهم. انظر إلى طريقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبه رجل ويقول له يا رسول الله متى الساعة؟ هذا السؤال يطول حوله الجدل. لما أقعد أشرح لك مدى الساعة والساعة أمر غيبي غير معروف وتسبق شواهد وتسبقها كذا وكذا ويا ترى بعد 1000 سنة ولا 2000 سنة ولا 100 سنة وبعثت أنا والساعة كهاتين يا ترى هاتين دولت قد إيه 2000 سنة محدش عارف المساحة اللي موجودة دي قد إيه. ممكن نقعد نتجادل 10 سنين 20 سنة 50 سنة وما نوصلش الحل إلى أن تأتي الساعة. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رد، كيف قال للرجل كلاما سبحان الله وكلام النبوة. الرجل يقول متى الساعة يا رسول الله؟ قال وماذا أعددت لها؟ هو دخل في قضية أخرى تانية خالص غير القضية اللي بيسأل فيها الراجل، لكن حول كلام الرجل إلى كلام إيجابي. ماذا أعددت لها؟ المهم مش إمتى تيجي الساعة، المهم أنت جاهز للساعة لما تيجي ولا مش جاهز. هي دي القضية الإيجابية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قطع بها الجدل عند الرجل، لكن حوله إلى شيء إيجابي نافع للمجتمع ونافع للرجل ونافع للبشرية والإنسانية. مش مجرد قطع للجدل وخلاص. الغرب في طريقته بيقطع الجدل أيا كان هذا القطع ولو بصورة سلبية. أما في الإسلام فكل قضية من القضايا تبني إلى الأعظم وإلى الأجمل وإلى الألطف بالنسبة للإنسان وبالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه. فرق ضخم جدا جدا بين الطريقة الإسلامية وبين الطريقة الغربية شتان يا إخواني. هذا منهج رب العالمين وهذا منهج البشر بكل نقائصهم المعروفة. علماء المسلمين بعد كده استطاعوا أن يسيروا على هذا النهج. يعني قلنا من درسين أو ثلاثة سابقين كيف وضع المحاسبي رحمه الله الكتاب العظيم الذي كتبه كتاب التوهم. والكتاب ده من المحاسبي رحمه الله من علماء القرن الثالث الهجري، يعني مات سنة 243 من الهجرة. ومع ذلك بصياغة المحاسبي كما يعني أرسلت أو يعني أبلغتنا أحد الأخوات الفاضلات عندما ذكرت أنها سمعت هذا الكلام أن المحاسبي رحمه الله يعني عمل هذا الكتاب كتاب التوهم، أرسلت لي وقالت أن المحاسبي بهذا الكتاب يحاكي أو هو أفضل أو هو سبق الذين فعلوا البرمجة اللغوية العصبية إن عندهم بيقولوا إزاي ممكن تعيش إنسان في وسط الحدث فتستطيع أن تغير سلوكه. فبتقول كتاب التوهم ده مثال راقي جدا جدا لما يقولونه في البرمجة اللغوية العصبية. بس إحنا سابقينهم بكم سنة؟ بألف سنة. يعني المحاسبية زي ما قلنا مات سنة 243 هجرية، يعني أكتر من 1000 سنة من دلوقتي كاتب كتاب بيعيشك وسط الحدث تماما منذ لحظات الموت وإلى يوم القيامة وإلى الجنة وإلى النار كما وصفنا قبل ذلك. إبداع ما بعده إبداع. ودولة علماء المسلمين اللي استخدموا القرآن والسنة في الإبداع بتاعهم وشتان بين من يستخدم كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ومن يستخدم كلام البشر. يبقى أول شيء بنقوله تعليقا على البرمجة اللغوية العصبية، اوعى تنبهر بالغرب أو اوعى تنبهر بأي أمة غير مناهج أمة الإسلام. أمة الإسلام تمتلك أثمن وأغلى وأعظم ما في الأرض وهو القرآن والسنة ولا بديل عنهما في بناء الأمة الإسلامية. دي نمرة واحد. الأمر الثاني خطير جدا جدا، أحيانا بيكون في بعض النقاط في البرمجة اللغوية العصبية متعارضة مع الشرع الإسلامي، وبالتالي لا يجوز مطلقا أن نأخذها. يعني في النقطة الأولانية قلنا نحن ننبهر بما عندهم مع أن ما عندهم أقل مما هو عندنا. يعني قد يكون هناك بعض الطرق الصحيحة في طريقة إريكسون أو في طريقة ريتشارد باندلر أو غيرهم من المبرمجين، لكن عندنا ما هو أفضل. ليه أنا أستخدم القليل ما دام عندي الكثير؟ ليه أستخدم الضعيف ما دام عندي القوي؟ هكذا. لكن في مشكلة تانية أكبر، إن أحيانا بتكون في مغالطات شرعية، يعني أشياء خطيرة على عقيدة المسلمين وعلى أخلاق المسلمين، وهنا لابد للمسلمين من وقفات كبيرة. ناس كتيرة جدا من المحللين المسلمين بيقولوا إن هذا العلم نشأ على علوم ثيوصوفية أو علوم ملحدة أو علوم بتقول بوحدة الوجود، يعني بعض الأمور لا نحب أن ندخل في التفصيلات فيها، ولكن الجذور التي قام عليها هذا العلم هي فلسفات تبلغ إلى حد الإلحاد، وبالتالي المخرج الذي خرج قد يضلل أو قد يحاط بمثل هذه الأفكار أو العقائد في جانب من جوانبه أو في كل جوانبه حسب الوضع وحسب الناقل للمعلومة. نقول مثلا من ضمن الحاجات الرئيسية عندهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الأشياء اللي إحنا بنشوفها في العالم بتوصلنا بطريقة محدودة لأسباب. يعني إيه؟ يعني الكون حوالينا فيه حاجات كتيرة مش كلها بتوصلنا، وده واقع. يعني احنا مثلا في الكون في حاجه اسمها الاشعه فوق البنفسجيه او الاشعه تحت الحمراء، نحن لا نراها، لكن مش معنى كده ان هي مش موجوده، هي موجوده واثبت العلم انها موجوده. ايه اللي خلانا ما نشوفهاش؟ بيقولوا اللي خلانا ما نشوفش الحاجات الكتيره اللي حوالينا في الكون ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه الحواس محدوده، والكلام ده احنا بنقول معاهم صح الكلام ده، الحواس محدوده، عينيا بتشوف في حدود، وودني بتسمع في حدود، وايديا بتلمس في حدود، وهكذا. فالحواس محدودة، أنا أتفق معهم أن الحواس تحد من إدراكنا بالعالم الذي حولنا، وهذا من رحمة رب العالمين بنا، لأن لو إحنا حواسنا بتلقط كل المعلومات اللي حوالينا نتجنن، لأن المعلومات اللي حوالينا هائلة ضخمة. أدي حيوانات بتتكلم مع بعضيها وإحنا مش فاهمين بيقولوا إيه، وأدي حركة الكواكب حوالينا وحركة الأفلاك وحركة الليل والنهار والهواء والجراثيم والميكروبات، لو أنت شايف ده كله بتسمع ده كله لا تستطيع أن تحيا في الحياة. فعزل ربنا عنك أمورا كثيرة لتستقيم حياة البشر في الأرض، وهذه نعمة عظيمة غالية من نعم رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فبيقول أول شيء بيحدنا هو الحواس، ماشي يا سيدي. الحاجة الثانية اللي بتحدنا هي اللغة، وبرضو نتفق معهم في ذلك، اللغة قد تكون ناقصة. يعني أنا أعرفك بشيء بلغة ناقصة، أقول أحمد سافر، إلى أين سافر؟ ما أنا قلت لكش في الجملة إلى أين سافر، متى سافر؟ ما قلت لكش في الجملة متى سافر. فلما أدي لك معلومة ناقصة ممكن عقلك يبني أشياء ما تكونش هي صحيحة مخالفة للواقع الذي تعيش، ودي برضو بقول لك ما فيش مشكلة، وكلما دقت اللغة كلما نقل إليك العلم كاملا وصحيحا، نتفق معهم في ذلك. لكن المشكلة الخطيرة في النقطة الثالثة، بيقولوا أن من الحاجات اللي بتحد إدراكنا عن المعلومة المعتقدات والقيم، وبهذا النص يكتبونها المعتقدات والقيم. يعني لو أنت عندك معتقد معين أو قيمة معينة تقدسها وتعظمها وتقدرها، فإن هذه القيمة والمعتقد يمنع عنك أمورا كثيرة موجودة في المجتمع. لذلك لكي تدرك ما حولك لابد أن تتحرر بداية من العقيدة والقيمة أو القيم، وده شيء في منتهى الخطورة. ماركس، كارل ماركس الشيوعي المعروف أو أحد كبار مؤسسي الشيوعية في العالم، كان يقول الدين أفيون الشعوب، يعني الدين بيخدر الشعوب، الدين بيمنع الشعوب عن إدراك الأشياء الكثيرة الموجودة حولهم. وبالتالي وجد ماركس في حساباته وفي مناهجه وفي قوانينه أنه لكي تتقدم ولكي تصل ولكي تسبق لابد أن تتحرر أولا من الدين، فأنكر وجود الإله كلية وأنكر كل الأديان، وبدأ يقوم بالثورة الشيوعية أو الفكر الشيوعي على منهجه. يبقى ده كلام في منتهى الخطورة، لما أنا أقول أنه لابد لكي تصل إلى أمر من الأمور ناجح وسابق ورائد لابد أن تتحرر أولا من العقائد والقيم. الكلام ده أنا ممكن أفهمه على الغرب، ممكن أفهمه على مناهج الغربية، لأن ما عندهمش مناهج تجعلهم يؤمنون بالله عز وجل، وما عندهمش حاجة اسمها وحي. حتى التوراة والإنجيل الذين يعني يدين بهم بعض أهل الغرب طبعا المعظم دلوقتي بيدين بهم بشكل شكلي او يعني بمظهر شكلي، لا يدينون حقيقه بهذه الامور. ها حتى التوراه والانجيل فيهم تحريف كثير، ولا تعرف ما هو كلام الله عز وجل من كلام البشر في هذه الكتب. فهذا التحريف خلاهم يكفروا بكل شيء. الكنيسة في زمن العصور الوسطى كانت تحجر على عقول الناس حقيقة، وهذا لا ينكرونه. كانت تحد من تفكير الناس، كانت تمنع العلوم الحياتية بشتى أنواعها، تمنع الطب وتمنع الفلك وتمنع الجغرافيا والهندسة وكل ذلك. فلما أرادوا أن يقيموا حضارة تحرروا من كنائسهم وتحرروا من عقائدهم فسبقوا. هذا عندهم، أما عندنا فلماذا نتحرر من عقيدة تأمرنا بالبحث في العلم وتأمرنا بالتفوق فيه وتأمرنا بالريادة والسيادة وتأمرنا بالبحث العلمي بأفضل صورة ممكنة، تأمرنا بالفلك وبالجغرافيا وبالطب وبالهندسة بكل الفروع، تأمرنا أن ننفع أنفسنا وننفع البشر أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ للناس. لم تخرجوا لكم أنفسكم فقط، ولكن أخرجتم للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما ابتعثنا الله كما يقول ربيعة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا منهج المسلمين، أخرجنا للناس نخاطب كل العالمين بهذا المنهج العظيم، منهج الإسلام. يبقى ليه أنا أتحرر من العقيدة والقيم التي عندي والتي هي السبب الرئيس في تفوق المسلمين سابقا والآن ولاحقا إن أردنا أن نتفوق في الدنيا، وهو العقيدة الإسلامية الصحيحة. ربنا سبحانه وتعالى ريحنا من أمور كثيرة كثيرة ضل بها الأكثرون من أهل البشر لما تركوا الوحي الذي أرسل رب العالمين سبحانه وتعالى مع الأنبياء والمرسلين. فليه إحنا نترك هذا الكنز الثمين ونتجه إلى ما عندهم؟ في هذا العلم مثلا يقولون أيضا أشياء مخالفة للشريعة، كما يقولون كل عمل وراءه نية إيجابية، هكذا يقولون. هذه بند ضخم جدا من البنود التي عند مبرمجي اللغة، البرمجة اللغوية العصبية. كل عمل وراءه نية إيجابية، والكلام ده مش صحيح. يعني إيه كل عمل وراءه نية إيجابية؟ يعني كل إنسان عايز شيء أكيد وراه نية إيجابية تدفعه لهذا الشيء، وبالتالي البرمجة اللغوية العصبية تحاول أن تعزز لك وسيلة الوصول إلى ما تريد. لكن أحيانا كتير جدا يا إخواني يا أخواتي بيكون الإنسان عنده شيء باطل يحاول أن يزكيه ويحاول أن يدفع إلى تنفيذه وتحقيقه، وهو ما يسمى في الإسلام بالهوى. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلازم قبل ما أقول أن وراء كل عمل نية إيجابية لازم أشوف هذه النية موافقة للشرع أم مخالفة للشرع، موافقة للمنهج الإسلامي أم مخالفة للمنهج الإسلامي. ما عندهمش هم الكلام ده، ولذلك يقولون هذا الكلام. يعني حقق كل ما تريد أيا كان ما تريد، مفيش ضوابط شرعية، مفيش أطر عقائدية، مفيش قواعد ربانية تحكم حياة الناس، فحياتهم كلها منبثقة من أفكارهم من عقولهم، وحرموا من النعمة العظيمة التي عندنا نعمة الإسلام. ممكن طبعا يستخدموا وسائل غير شرعية في تغيير سلوكيات الناس، ممكن يستخدموا الاختلاط المخل، بل إن منهم من يدفع الشباب إلى إقامة علاقات مشبوهة أو علاقات يعني جنسية صريحة مع النساء للخروج من أزمة معينة. وأنا والله يعني في المدارس النفسية التي عندنا كنت بعت مريض إلى أحد الأطباء النفسيين ليعالجه من قضية من القضايا، فعاد إلي المريض وهو يشتكي هذا الطبيب ويقول لقد دفعني إلى كذا وكذا من العلاقات المنحرفة. ليه؟ عشان يخرجوا من أزمته زي ما بيقول. وطبعا دي مناهج غربية منحرفة لا نقبل بها أبدا في مناهجنا. ممكن للأسف الشديد بيقع بعض المبرمجين اللغويين في خطأ فاحش، وهو محاولة إثبات صحة ما جاء على ألسنة ريتشارد باندلر أو جون جريندر أو ميلتون إريكسون أو غيرهم من المبرمجين العالميين أو وضع العلم، يحاول أن يثبته بكل طريقة حتى أحيانا يخالف صريح القرآن وصريح السنة. يعني مثلا عندهم قاعدة تقول أنك إن قلت لشيء لا لا تفعل كذا فإن الذي يرسخ في الذهن افعل كذا. هذا يعني شيء اخترعوه، وقالوا ان انت لما بتقول لا للمخدرات معناها ان انت بتقول اه للمخدرات. ازاي؟ ما تسألنيش، هم بيقولوا الكلام ده، بيقولوا لا للمخدرات، العقل بيرفض كلمة لا وتبقى كلمة المخدرات، لا لكذا لكذا وهكذا، فالعقل يرفض كلمة لا ويقبل ما بعدها. فأحد الإخوة أو الأخوات كان سأل في أحد البرامج اللغوية العصبية، طب إحنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى كده أن أنا شلت كلمة لا فرسخ في الذهن إله غير الله؟ يعني في إله غير الله؟ هل هكذا الدخول إلى الإسلام بهذه القاعدة لغى قضية التوحيد وقضية توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى اللي هي عماد الدين الإسلامي؟ يعني معنى كده أن الجملة دي خطأ لا نقولها بعد ذلك؟ فطبعا المبرمج ليخرج من الأزمة قال والله إحنا عندنا في حاجة اسمها لا نافية ولا ناهية، فديت لا نافية مش داخلة في موضوعنا، تنفي وجود إله آخر غير الله عز وجل، أما ما نقصده فلا ناهية. فنقول طب تعالى معنا للقرآن الكريم وللسنة المطهرة، تعالى اسمع قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك، هذا نهي واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى، فتجده يتكلف ويحاول أن يفسر بشيء ليدفع ليدافع عن القضية التي أتى بها من الغرب، اللي هي قضية أن لا هذه تحذف ويترسخ في الذهن ما بعدها. ولا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، هذا نهي واضح، ولا تجعل مع الله إلها آخر. معنى كده أن أنا لما أقرأ القرآن الكريم وأقرأ فيه هذه الآية ستنمحي كلمة لا من العقل الباطن أو من العقل اللاواعي ويرسخ في الذهن اجعل مع الله إلها آخر. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له رجل أوصني فيقول له لا تغضب، يعني معنى كده نقول له اغضب شيل كلمة لا، نجد أنفسنا نتكلف كثيرا وكثيرا وكثيرا لنثبت حجتهم ولا نثبت حجة القرآن الكريم والسنة المطهرة. بل إني قرأت بنفسي تعليقا لأحد المبرمجين يقول إن يعقوب عليه السلام عندما خطب إخوة يوسف وقال لهم وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وكأنه بذلك أرسل إليهم، وهذا الكلام بنصي لهذا المبرمج يقول وكأنه أرسل بذلك إليهم رسالة سلبية، يعني خلاهم يفطنوا إلى قضية الذئب الذي يأكل يوسف عليه السلام. وبالتالي عندما عادوا قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وكأن يعقوب عليه السلام لم يحسن اختيار الكلمات وقال كلمة سلبية، وكان من الأولى أن يوجه الرسالة بالطريقة الفلانية أو الفلانية حتى لا يحدث هذا الأمر الذي خطط له الإخوة يوسف عليه السلام. وطبعا ده شيء منكر وغير مقبول أن يكون الكلام على نبي من أنبياء الله عز وجل وعلى كلمات جاءت في القرآن الكريم ولم تأتي على سبيل اللوم أو العتاب أو التعليق السلبي على يعقوب عليه السلام، ولكنها أتت على أنها حقيقة من الحقائق التي ذكرها وكلام طيب من الكلام الذي ذكره يعقوب عليه السلام. فأي الفريقين نصدق؟ أن نصدق القرآن الكريم والسنة المطهرة أم نصدق هؤلاء بقواعدهم التي يحكمها كما ذكرنا كل نقائص البشر؟ الحاجة الثالثة اللي بتلفت نظرنا في قضية البرمجة اللغوية العصبية أنهم بيستخدموا أساليب للتغيير وللإصلاح وللتربية ولتعديل السلوك وللخروج من الأزمات، أحيانا بتبقى هذه الطرق هزلية بشكل يعني قد يضحك منه الإنسان ولكنها واقع يمارسونه، ويقول لك والله بتشتغل وبتجيب معانا نتائج. يعني مثلا على سبيل المثال في طريقة اسمها طريقة الإرساء أو التثبيت أو الأنكرينج كما يسمونها. الأنكرينج يعني أو التثبيت يعني بتثبت شيء مع شيء آخر، بمعنى إن أنا لو قدرت أربط حركة معينة من الحركات مع شعور معين من أنواع الشعور فإنه عند أداء هذه الحركة سيأتي هذا الشعور. أديكم مثل تفهموا منه هذا الكلام الملخبط. لو واحد مثلا عايز يبقى خطيب مفوه ويتكلم أمام جموع البشر، يتكلم قدام 100 واحد 200 واحد 1000 2000 مليون ما يفرقش معاه، فبيقولوا على هذا الإنسان أن يجلس مع نفسه لحظات ويسترخي استرخاء كاملا ثم يتذكر موقفا من المواقف تكلم فيه بقوة، أيا كان هذا الموقف وفي أي ظرف كان، لكن موقف استطاع أن يتكلم فيه بقوة أمام الناس، فإذا تذكر هذا الموقف يعيش فيه تماما، ثم يضغط على يده عدة ضغطات أو ضغطة واحدة على يده، ثم يعيد التفكير مرة ثانية في الموقف ويضغط ضغطة ثانية على يده، ثم يعيد التفكير مرة ثالثة وعاشرة ويسترخي استرخاء كاملا وهو يضغط على يده هذه الضغطة. طيب يجي بعد كده زي ما بيقولوا أنه في يوم من الأيام إذا واجه جموعا كثيرة من الناس وهيبتدي يتكلم خطبة ما عليه إلا أن يضغط هذه الضغطة، فيأتي له شعور القوة والإقناع والبلاغة والعظمة التي كان عليها يوم أن تكلم شجاعا ويوم أن تكلم بهذه الصورة الناجحة قبل ذلك، فيصبح مفتاح نجاح الداعية أو مفتاح نجاح الخطيب أو مفتاح نجاح المتكلم أيا كان هذا المتكلم أن يضغط على يده ضغط عندما يقابل الناس. الكلام ده تخريف، أنا شايفه تخريف، بس الكلام ده بيعملوه وبيطبقوه، ودي أحد الوسائل الرئيسية في علم البرمجة اللغوية العصبية. إحنا عندنا في الإسلام حاجة تانية خالص، إحنا عندنا في الإسلام قبل ما تواجه الجمهور تتجه إلى الله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يلقي عليك الثبات وأن يفتح لك أبواب الرحمة وأن يلقي الحكمة على لسانك وأن نتذكر قول موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عندنا إعداد جيد للمحاضرة، عندنا انك انت تقعد تحضر بنود المحاضرة واحدة ورا التانية، ما ترتجلش الكلام هكذا ارتجالا، لكن اهتم بالجمهور اللي بتكلمه واهتم بنفسك واهتم بالرسالة اللي انت عايز توصلها للناس. عندنا ان انت تعرف الشريحة اللي بتخاطبها من الناس وايه اللي ممكن يفهموه وايه اللي ممكن ما يفهموهوش. عندنا استخدام وسائل تعين الناس على الفهم، استخدام الباوربوينت او الشرائح، استخدام الرسومات، استخدام الخرائط، استخدام الأمثلة. عندنا طرق كثيرة جدا حرفية وعلمية، وقبلها وبعدها الارتباط الكامل بالله عز وجل. عندنا توجه مهم جدا جدا ان انا ادعو الله عز وجل ان يفتح قلوب الناس، ودي لا في ايدي ولا في ايد اي مبرمج في الدنيا كلها، دي حاجة في دين ربنا سبحانه وتعالى. القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ساعات الداعية او الخطيب أو المعلم أو المدرس بيقول كلمات بسيطة جدا جدا بأسلوب بسيط جدا جدا، ومع ذلك تفتح قلوب العالمين، فيفهم هذا ويفهم ذاك ويتأثر هذا ويتأثر ذاك، وتنتشر الدعوة في ربوع الدنيا. وساعات الواحد بيسمع ناس بتتكلم كلام في منتهى الحرفية، كلام دقيق جدا لغويا وكلام دقيق جدا في ناحية الصنعة أو العلم الذي يتكلم فيه، لكن قلوب الناس منغلقة فلا تصل كلمة واحدة إلى قلوب الناس. من الذي فعل هذا؟ رب العالمين. هم لا يؤمنون برب العالمين، هم في الأصل ملاحدة، لذلك هذه القضية غير مطروحة عندهم في أفكارهم. لكن لماذا لا تطرح عندنا؟ هذا هو الأصل عندنا، بدل من أن أنا أقف قدام الجمهور وأضغط على إيدي ضغطة عشان تنتابني الحماسة والقوة والعظمة، لا، أنا أعمل هذه الأمور، أصلي ركعتين حاجة، أتوجه الله عز وجل بالدعاء، أجهز نفسي كويس وأقدر أقابل الجمهور بعد كده. وربنا سبحانه وتعالى إذا رأى هذا الصدق وهذا الجهد فإنه يفتح قلوب العالمين لكلامك. ده اللي عندنا في الإسلام، وده اللي عندهم في البرمجة اللغوية العصبية. عندهم مثلا، وأنا قريت الكلام ده برضو في نفسي، في كتاب لأحد كبار مبرمجين اللغويين العصبيين المسلمين، بيقول إيه مثلا؟ بيقول لو أنت في عزة، مات لك حبيب، مات لك قريب، إنسان أنت متأثر جدا لموته، فجي واحد يعزيك فحط دي على كتفك وطبطب عليك كده على كتفك وقال لك يعني البقاء لله، وقال لك لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر، قال لك شيء يعني واساك به وعد الموقف. بيقولوا ان بعد كده بشهر بشهرين بسنة بسنتين في عمرك كله، لو جه واحد يخبط على كتفك اليمين مطرح أو كتفك الشمال مطرح ما خبط عليه الأول الذي ذكر لك هذه الكلمات، فإنك تتذكر هذه الكلمات وتتذكر الموقف، وبالتالي تنتابك حالة من الحزن واليأس التي كانت عندك عند وفاة هذا الحبيب، وتدخل في أزمة نفسية. يبقى هكذا يقولون ممكن الكلام ده يكون بيحصل، يا ممكن فعلا لو حد عمل حركة فكرتك بموقف معين فتتأثر وتحزن. كيف تخرج من هذا الحزن؟ كيف تخرج من هذه الأزمة؟ ايه المنهج الإريكسوني او ايه المنهج بتاع البرمجة اللغوية العصبية، وايه المنهج بتاع المسلمين او منهج الإسلام او منهج القرآن والسنة؟ عندهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا اذا كان واحد هيخبط لك على كتفك كده فيذكرك بالموقف السيء، فانت عندك طريقة مهمة جدا جدا تخرج بها من الأزمة، هكذا يقولون. ايه الطريقة ديت؟ ان انت تقعد برضو تسترخي استرخاء كاملا وتخش في الاريكسونين هيبنوزس او التنويم او الايحاء التنويمي بتاع ميلتون اريكسون، وبعد ما تسترخي استرخاء كامل تذكر موقفا سعيدا في حياتك. اي موقف سعيد، موقف نجاح، موقف فرح، موقف سعيد في حياتك كنت سعيد فيه جدا جدا جدا. ثم عند تذكر هذا الموقف اضرب بقى على كتفك التاني ضربة، وبعد شوية ارجع تذكره تاني واضرب ضربة جديدة، وتذكره تالت واضرب ضربة تالتة، وهكذا لحد ما يترسخ عند العقل الباطن أن الضرب على هذا الكتف يورث سعادة في القلب. طيب بعد كده لما يجي واحد يخبط على كتفك الشمال فتنتابك حالة من الحزن، ايه الحل اللي تعمله؟ اضرب ضرب على كتفك اليمين، فيعادل الحزن كما يقولون السعادة، وتبقى إنسان طبيعي عادي لا حزين ولا سعيد. فلو ضربت ضربة تانية عند السعادة هتبقى عندك السعادة أكتر من الحزن، والحمد لله بقيت سعيد ومبسوط، ما انتش عارف ليه. ده الكلام ده بيقولوه وبيكتبوه وبيطبعوه وبيوزعوه على بلاد المسلمين وعلى عقول المسلمين. احنا ناخده، ما عندناش بقى قضية الرضا، قضية التعويض، قضية ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الصبر وأبواب الشكر على هذه المصيبة وتخرج منها بإذن الله سالما غانما. ما عندكش الجنة، ما عندكش النار، ما عندكش كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما عندكش القرآن والسنة، ما عندهمش الكلام ده يا إخواني، وإحنا عندنا كل الكلام ده. ليه أنا أسيب هذه المناهج العظيمة للإخراج من الأزمات والإخراج من الحزن والإخراج من الكآبة اللي وضعت بإحكام شديد وبدقة متناهية كلام رب العالمين، مناهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأذهب إلى منهج الضربة والضربتين والضغطة والضغطتين؟ هذا كلام لا يقبله عقل ولا يقبله المسلمون أبدا. لما تيجي تقول مثلا عندهم برضو قضية التنويم المغناطيسي أحد طرق الخروج من الأزمات، أن المبرمج يجي ينوم البني آدم تنويما مغناطيسيا ويبدأ في مخاطبة عقله الباطن وبالتالي يغير من سلوكه. أنا ممكن أقبل هذه الطريقة عند العلاج من الأمراض واعتبرها زي التخدير، احنا بنخدر المريض وبنعمل عملية من غير ما يكون المريض حاسس، لو المريض عنده مرض نفسي حقيقي. أما أن أغير سلوك واحد جبان أخليه شجاع، أو أخلي واحد بخيل أخليه كريم أو كذا، فهذا غير مقبول بهذه المناهج مطلقا. بل إن الإسلام أو القانون الإسلامي أو التشريع الإسلامي يقول إن الإنسان المغيب عن عقله لا يحاسب. رفع القلم عن ثلاثة منهم، المجنون حتى يعني يعود والنائم حتى يفيق من نومه، وهذا أمر نحن نعرفه ونؤمن به تمام الإيمان. فلو أنا قلت أن أنا هاجي إنسان أنومه وبعد كده أخليه كريم بعد النوم، فأي نجاح في القضية، وأي نجاح في الفتن التي وضع فيها الإنسان، وأي أجر يناله الإنسان إذا خرج من أزماته وهو نائم هكذا كما يقولون؟ لا بالعكس، أنا عندي مناهج تشجع على القوة وعلى بذل الروح في سبيل الله في منتهى الإحكام والدقة موجودة في كتابنا، وعندي مناهج تشجع على الكرم، وعندي مناهج تشجع على الحلم، وعندي مناهج تشجع على التقوى والورع، وتشجع على الصبر، وتشجع على كل فضائل الأعمال. وهذه المناهج لم تذكر في أي آيتين أو حديث أو حديثين، وإنما ذكرت في صفحات كثيرة وآيات عدة في منهج متكامل كما ذكرنا. من ضمن وسائل برضو التغيير اللي عندهم وسيلة عجيبة جدا اسمها التركيز. يعني انت لما تركز جامد قوي ممكن تغير الأشياء التي حولك وتحل المشاكل التي تقابلك. هقول لكم على حاجة كان بيقولها واحد من المبرمجين، والكلام ده يعني حقيقي. بيقول مثلا ايه، الكلام ده طبعا حقيقي انه قاله، بس حقيقي انه حصل ولا ما حصلش دي قضية هسيبها للحكم عندكم. بيقول ان هو كان مسافر من بيته هو وعيلته هو وزوجته هو وأولاده، وترك البلد إلى بلد آخر، وبعدين وهو في البلد الآخر افتكر أن النور بتاع بيته مفتوح، فقال لزوجته يا نهار أبيض ده النور مفتوح في البيت، وقعد مركز في القضية دي أن النور مفتوح في البيت، وأن ممكن أحد اللصوص الذين يعني يلتفون حول البيت أو يسيرون في الشوارع الملاصقة للبيت يدركون أن هذا النور لا يطفأ فترة طويلة من الزمان، وبالتالي أهل البيت مش موجودين، وبالتالي يسرق هذا البيت. قعد يفكر في الكلام ده على مسافة بعيدة من بيته في مدينة تانية خالص، فلما رجع بلده بعد كده لقى بيته اتسرق، ففسر ذلك تفسيرا علميا قال فيه، انظر بيقول ان انا لما قعدت اركز في الموضوع خرجت اشارات من مخي الى منطقة البيت اللي انا بفكر فيه، وهذه الاشارات التقطها هذا وذاك، ومن ضمن الناس اللي التقطوها حرامية ماشيين في الشارع، فالتقطوا الاشارة اللي خرجت من مخي والمخي وانا مركز تركيز كبير، وبالتالي ادركوا ان هذا البيت ما فيهوش حد وذهبوا الى سرقته. اترى هذا الكلام يدخل الى عقل ايا كان هذا العقل، عقل مسلم او غير مسلم؟ هذا يا اخواني ما يدرس في مثل هذه المناهج فعلا، ان هذا التركيز يرسل اشارات، والاشارات هذه انت لا تدرك، كما يقولون انت لا تدرك القوه الكامنه في داخل الانسان، انت لا تدرك الطاقات الهائله عند الانسان، انت لا تدرك، انت لا تدرك، ومن ثم يبني هذه الافتراضات العجيبه ويقول انها تؤثر وتغير. فواحد يجي يرد عليه يقول له والله انا فكرت في بيتي برضه نفس التفكير دهوت وما اتسرقش، رجعت البيت لقيت البيت موجود. قال له اصل ما كانش في حرامي معدي في الشارع جنب البيت، فالفكره اللي طارت من دماغك ما وصلتش عنده، لو كان معدي حرامي كانت وصلت ليه، وبالتالي وضعك في كورنر او وضعك في مأزق. يعني سواء بيت اتسرق او ما اتسرقش بيقول لك انا قضيتي صحيحه او انا منهجي سليم، وهذه مناهج باطله لا من قريب ولا من بعيد تستطيع ان تثبتها. واحد تاني من المبرمجين المسلمين، وطبعا الاولاني ده كان مسلم برضه على فكره، المبرمجين برضه المسلمين بيقول ايه؟ بيقول انا قعدت مركز في ان انا عايز يكون عندي مليون دولار، وقعد مركز تركيز كبير 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 لحد ما سبحان الله تاني يوم راح البنك لقى حسابه دخل فيه مليون دولار على وجه الخطأ، اتحولت من حساب اخر الى حسابي على وجه الخطأ، وبقت في حسابه خلاص. لكن لولا ورع هذا الرجل وتقواه لكان احتفظ بالفلوس، لكن الحمد لله عشان هو ورع رجع الفلوس تاني لاصحابها وطلع المليون دولار من حسابه. يا سلام، يعني لو قعد لصوص العالم ومجرمي العالم والحرامية بتوع العالم مع بعض يدرسوا برمجة لغوية عصبية ويركزوا تركيز شديد يحولوا حسابات البنوك بكاملها إلى حساباتهم، يعني يتلخبط النظام العالمي بكامله. هكذا كل شيء بالتركيز، انت قاعد في اوضه مقفول عليك وعمال تركز فيخش لك مليون دولار من هنا و10 مليون من هنا و20 الف يورو من هنا، وعمال ايه تعمل مملكه وانت قاعد مركز في داخل الاوضه بتاعتك. هذا الكلام يا اخواني يقبل؟ هذا الكلام يدرس في هذه البرامج اللغويه العصبيه؟ معقولة أنا أشوف هذا الكلام وأسمع مسلم بيقوله وأتحسر والله يا إخواني لما ألاقي بعض الناس اللي عايشين في الغرب وغير مسلمين وغير مؤمنين أصلا بالإله وبيشتغلوا ويكدوا ويكدحوا حتى يصلوا إلى العلا، اللي يبتدي فقير معوش إلا 5 أو 10 دولار ويبقى في الآخر مليونير أو بليونير، ويقرأوا قصص النجاح، وواحد تاني مسلم واقف يتكلم إن أنا بالتركيز ممكن أحول أموال إلى حسابي. هذا كلام يقبل؟ معقولة لا عندهم هذه الحمية للعمل ولا عند المسلمين هذا الوهم الذي يعيشون فيه والذي يصدر إلينا من هنا وهناك؟ هذا أمر بالمرة غير مقبول. الحاجة الرابعة، احنا قلنا 3 حاجات، قلنا الانبهار الشديد الذي يكون عند المسلمين يجعلهم يعتقدون أن ما عندهم أفضل مما عندنا أو على الأقل ما عندنا يساوي ما عندهم، وقلنا أن هذا الكلام مثبت بأكثر من وسيلة ودليل أن ما عندنا خير مما عندهم، لا شك في ذلك. والحاجة الثانية قلنا أن ممكن يكون في معارضة للأمور الشرعية، أن ممكن يكون في أشياء مخالفة للعقيدة وللأخلاق الإسلامية، وهذا أمر أيضا أمر مرفوض تماما. وقلنا الحاجة الثالثة أن عندهم بعض الوسائل الهزلية لإيصال المعلومة أو لوسائل التربية، وطبعا الكلام ده برضو غير مقبول زي ما شرحنا المنهج الإسلامي والمنهج الغربي. الحاجة الرابعة اللي أقولها، احنا قلنا بكده انهم 10 حاجات، فالنهاردة ان شاء الله نقول الحاجة الرابعة ونختم على كده، وان شاء الله في الحلقة القادمة نخلص هذا الموضوع العجيب ونعلم بعده ان اسلامنا اسلام عظيم قيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الحاجة الرابعة اللي بقولها النتائج، انا بقول نعم قد تأتي نتائج لمناهج البرمجة اللغوية العصبية، ممكن واحد فعلا يقف يتكلم قدام الناس بشجاعة لأنه ضغط على يده ضغطة، أو ممكن يحصل نوع من التغيير السلوك نتيجة الدخول في حالة من حالات التنويم المغناطيسي، أو ممكن يحصل كذا أو كذا أو كذا باللغة الإريكسونية أو بكذا أو كذا من مناهج البرمجة اللغوية العصبية، ممكن تحصل نتائج. لكن يا ترى يا إخواني يا أخواتي هذه النتائج حقيقية؟ يعني ايه حقيقية؟ يعني في عندنا حاجة في الطب بنسميها البلاسيبو. يعني ايه بلاسيبو؟ يعني انا ممكن احقق نجاح عن طريق الايحاء ليس عن طريق النجاح الحقيقي الفعلي. بمعنى ان انا ممكن ادي مريض قرص سكر او قرص نشا واقول له هذا القرص هيوطي لك الضغط او هذا القرص هيخفف لك الصداع، فسبحان الله نجد ان الصداع خف فعلا، خف شوية، خف عند بعض من استخدم هذا القرص ولم يخف عند الاخر. الناس اللي خف عندهم الصداع بقرص سكر او قرص نشا دولت ايه اللي حصل لهم؟ حصل لهم ايحاء، نوع من الايحاء، الحاله النفسيه ارتفعت نتيجه قناعتهم ان هذا القرص بيجيب نتيجه، فحصل عندهم نوع من نزول العرض اللي موجود عندهم. الكلام ده بيتحقق في نسبه 30% من الحالات. يعني البلاسيبو هذا الخداع بيجيب نسبه 30%، بينما القرص الصحيح الطبيعي يجيب 70% و80% و90%. وده اللي بيحصل بالظبط في البرمجه اللغويه العصبيه. اقصى شيء هتلاقي 30% البلاسيبو ديت، الخداع ده هو. بينما الطرق الصحيحه، الطرق العلميه، الطرق المثبته، هذه الطرق بتجيب 70 و80 و90، وعندنا في الاسلام بتجيب 100% لانها مناهج رب العالمين سبحانه وتعالى. ايوه زي ما ناس كتير بتقول بيجيب بعض النتائج، بس انا عايز الناس ديت تعمل لي احصائيات وتقول لي النتائج ديت كام في الميه، وكم واحد اتغيروا بهذه المناهج البرمجيه اللغويه العصبيه، وكم واحد اتغيروا بالمناهج الاسلاميه، ويا ترى هذا التأثير مستمر ولا عابر؟ يا ترى بيجي لي هذا الشعور وأنا في داخل دورة البرمجة اللغوية العصبية وأظل عليه بعد ذلك سنوات وسنوات، ولا بيندثر بعد قضاء الدورة، بعد انقضاء الدورة ودفع المصاريف الباهظة زي ما هنتكلم في الدرس اللي جاي أو في الحلقة اللي جاية لهذه الدورات التي يعطاها المسلمون في بلادنا؟ الموضوع كبير يا إخواني وأخواتي، وأنا دخلت في هذا الموضوع لأعلم أو لأشرح للناس عظمة هذا الإسلام وقيمة أن تبنى الأمة الإسلامية على منهج خالص من القرآن والسنة. وأختم حديثي بالحديث النبوي العظيم الذي كررته على أسماعكم مرارا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.